أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنزل عليه القرآن وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين. قال: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الحرة، يعني حين قدم المدينة هو وأبو بكر، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطمئنين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح. قال: فقيل بالمدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فاستشرفوا نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه، إذ سمع عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف، فعجل أن يضع الذي يختلف، فجاء وهي معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ قال: فقالوا: أبو أيوب يا نبي الله. فقال أبو أيوب: هذه داري وهذا بابي. فانطلق فهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم مقيلة، ثم جاء فقال: يا نبي الله، قد هيأت لكما مقيلة، فقوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن سلام وذكر إسلامه. هذه أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في أبواب ما جاء في حوادث السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأ التأريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتابة التاريخ الهجري. وكتابة التاريخ لم يبدأ به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في سنة 17 من هجرته صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد أرسل إليه يعلى بن أمية من اليمن أنه وجد أهل اليمن يؤرخون، لما يكتبوا رسائل يؤرخونها، يكتبوا تاريخ كذا، فقال: ما أحسن هذا، فأمر بالتأريخ. فبدأ بالتأريخ من هذا الحين، من سنة 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العرب يؤرخون بأشياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يؤرخون، يكتبون التواريخ، يعرفون التاريخ، فكانوا يؤرخون بزمن نوح عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، ثم بعد ذلك أرخوا بزمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وقت حرق، أو أرادوا إحراقه بالنار، بدأ تأخير التأريخ من هذا الحين. ثم بعد ذلك بدأوا يؤرخون بأشياء أخرى لغاية ما قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب50 يوما كان حادث الفيل، فأرخوا بعام الفيل اللي هو أراد أبرهة ليغزو الكعبة ويهدم الكعبة، فأرخ العرب بذلك، فقالوا: ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل بعدما هزم الله عز وجل أبرهة وأهلكه ب50 يوما صلوات الله وسلامه عليه. ولم يزل التأريخ على ذلك، ثم أرخوا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم السنة الأولى، مبعثه السنة الثانية، ولكن لم يكن مشهورا، إنما هكذا يقال. لكن بعد ذلك في عهد عمر استشار من معه كيف نكتب هذا التاريخ، إنه لابد من معرفة الزمان ومعرفة الحوادث وأشياء تجد السنة الماضية السنة اللي قبل الماضية هيعرفوها إزاي، لابد من كتاب. فاتفق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما، وهما الثلاثة الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر رضي الله عنه، اتفقوا على أن يكون التاريخ بعام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر في حيرة يعني بين الناس، هل يؤرخون بعام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالعام الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم، ولا بالعام الذي هاجر فيه، ولا بالعام الذي توفي فيه. العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم كان مشهورا عندهم أنه عام الفيل، فعلى ذلك يقول عام مولده وعام الفيل، فاستبعدوا هذا التاريخ. طيب، الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوحي، جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ينزل عليه القرآن 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، مات وهو 60 سنة. وجاء عنه أنه بمكة 13 سنة وهو الصحيح، وفي المدينة 10 سنين مات وله 63 سنة، كأن فيه خلاف، فلذلك كأنهم استبعدوا لما قد يكون فيه من خلاف. وإن كان ما فيش خلاف حقيقي، إن ابن عباس في هذا مروي عنه صحيح، هذا صحيح، وكأنه يقصد أنه دعا في مكة 10 سنين، هذا صحيح، لأنه منهم 3 سنوات فتر الوحي فيها، فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 سنوات لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحي في أول إداء، ثم بعد ذلك فتر 3 سنوات، فكأن الفترة اللي دعا فعلا وجهر فيها كان 10 سنوات هناك، لكن ساعة ما بعث كان 13 سنة الفترة اللي فيها في مكة صلى الله عليه وسلم. الغرض أنهم قالوا يبقى التأريخ يا إما بهجرته يا إما بوفاته، ولد من وفاته شيء يعني أظلمت الدنيا بوفاته، فما كانوا ليتذكروا كل شوية من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الأسى لا داعي، يبقى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بدأ الفتوح بسبب هذه الهجرة العظيمة. لكن الهجرة كانت في شهر ربيع، في شهر ربيع، فلذلك قالوا العام هو الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نؤرخ بأول هذا العام من المحرم. والسبب أن الأنصار الذين ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه في بيعة العقبة كانوا في ذي الحجة من السنة التي قبلها، آخر سنة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فكأنه بايعوه على الهجرة، بايعوه على الإيواء، بايعوه على النصر، يبقى هذا كان في شهر ذي الحجة آخر السنة، فبدأ التأريخ بما بعدها، فكان أول المحرم أول الهجرة النبوية أو العام الهجري اللي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الاتفاق بذي الحجة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في ربيع الأول. فهذا بدء التأريخ أرخوا بذلك. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن الآن بقى سيقال العام الأول من هجرته هذا العام الذي بدأ من المحرم، وإن كان حقيقة وصول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هجرته إليها كان في شهر ربيع وليس في المحرم. يذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أشرنا إليه قبل ذلك، ويذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أناخت به ناقته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أي الدور أقرب، قالوا دار أبي أيوب الأنصاري، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي أيوب، فكان أول من أكفي في المدينة في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، ده بعد ما جاء من ديار بني عمرو بن عوف اللي قعد فيهم حوالي 17 يوما صلوات الله وسلامه عليه. هنا الغرض من ذكر ذلك ذكر أن رجلا كان من اليهود كان سيد اليهود في المدينة على الإطلاق، وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان حبر اليهود في المدينة، هو عبد الله بن سلام، وكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته، قرأه في التوراة وعرفها وحفظها، فكان في نخل له يختلف لأهله، وكان هؤلاء القوم من اليهود كانوا حلفاء لبني الخزرج من الأنصار، فلما عرف مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تعدل أن يعطي لأهله ما معه من البلح اللي اخترف وجناه لهم، وذهب بالصحن بتاع البلح للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عرفه بعلامته، وعرفه بقوله صلى الله عليه وسلم عليه، وعرفه بخاتم النبوة، فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكأنه عمل للنبي صلى الله عليه وسلم اختبار أنه هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه هذا الشيء كصدقة ولا لا يقبل إلا هدية، فعرف أنه لا يأكل إلا الهدية صلى الله عليه وسلم ولا يأكل الصدقة، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وآمن من أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، من أول ما نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، فعبد الله بن سلام أول اليهود الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الفاضل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر يهود أسلموا؟ قالوا لا. قال ما تعرضون ابن سلام فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، هذا عبد الله بن سلام. قال رأيت من أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. فكرر عليهم مرة واثنين وثلاثة، قالوا لا مش ممكن يسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فخرج عبد الله بن سلام إلى هؤلاء فقال يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنكم لتعلمون أني رسول الله وأني جئتكم بحق. فقالوا ما نعلم، قالوا ما نعلم، وانقلبوا على عبد الله بن سلام وقالوا شرنا وابن شرنا، فشتموا فيه وانصرفوا. فهؤلاء اليهود الكذابون الذين يقولون الشيء ولا يستحيون أن يرجعوا عنه حاله، يقولون لعبد الله بن سلام هذا سيدنا وهذا أعلم واحد فينا وابن سيدنا وابن أعلمنا، ومجرد ما هو أسلم قالوا لا لا ما قلناش هذا شيء، ولا هو سيدنا ولا ابن سيدنا ولا عالمنا ولا ابن عالم ولا حاجة، قال فرجعوا عنك. فهذه عادة اليهود مع الأنبياء وعادتهم مع الحقيقة، أنهم يتكلمون بشيء وينكرونه حالا، ولا يستحيون من الله ولا يستحيون من الخلق أن ينكروا ما أقروه منذ قليل. الغرض أنه من حوادث هذا العام الأول إسلام هذا الرجل العظيم عبد الله بن سلام الذي مدحه الله عز وجل في كتابه وقال وذكر ابن سلام قال وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا الشاهد الذي إسرائيل هو عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أنس بن مالك، هذا حديث آخر في مسند الإمام أحمد، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. أول نزول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نزل في عوالي المدينة على بني عمرو بن عوف، أقام فيهم 14 يوما أو أقام فيهم 18 يوما، ثم بعد ذلك توجه إلى بني النجار اللي هم أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال عبد المطلب، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم متقلدين السيوف وكأنهم يعني يظهرون له الترحيب ويظهرون له الحماية والإيواء والنصرة وأيضا الخوف عليه من اليهود حد يتحرش به من اليهود. فذهبوا وأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 500 رجل من الأنصار الأبطال رضي الله تبارك وتعالى عليهم، فذهبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وركب راحلته حتى أناخت بفناء بني النجار، فناء أبي أيوب الأنصاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، كان لسه فيش مسجد في الأنصار في المدينة، كان مسجد بناه في عوالي المدينة هو مسجد قباء كما ذكرنا قبل ذلك، ثم في المدينة بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، اشترى منهم أرضا وأراد أن يدفع ثمنها، فرفض الأنصار وقالوا لا نأخذ ثمنها إلا من الله عز وجل، فبنى المسجد. لاحظ وهو في بني عمرو ابن عوف يبني مسجد قباء صلوات الله وسلامه عليه، يكون أول جمعة يصليها في مسجد قباء، لما ينتقل إلى المدينة مش هيروح من المدينة لغاية قباء ليصلي بالناس كل صلاة، هذا بعيد عليه صلى الله عليه وسلم، فبنى المسجد، لأن أول شيء يجمع المسلمين في المكان هو المسجد. فكان الأهم عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبني لنفسه بيتا، يبني لنفس، لا بنى المسجد أول شيء المكان الذي يجتمع فيه المسلمون للصلاة، يجتمعون فيه للموعظة، فالمسجد أهم شيء يبنى، فبدأ بالمسجد صلى الله عليه وسلم وبنى بنفسه كما قدمنا قبل ذلك، وكان يرتجز مع الأنصار والمهاجرين وهم يحملون الأحجار ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة أو فرحم الأنصار والمهاجرة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم كان هو تزوج هناك في مكة بالسيدة سودة، يعني ماتت زوجته السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فتزوج بعدها بالسيدة سودة بنت زمعة، وأيضا تزوج بالسيدة عائشة في مكة، وكان للسيدة عائشة في مكة حوالي 7 سنوات، ثم بعد 3 سنوات تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها في المدينة ولها 9 سنوات أو 10 سنوات. فالغرض أنه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة سودة موجودة في مكة، وعائشة موجودة في مكة، وأهل أبي بكر الصديق موجودون في مكة، وكذلك أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأم أيمن وغيرهم موجودون في مكة. سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في مكة ولم يأخذه معه أنه كان في ودائع عند النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، ودائع. هنا بيان أدب عظيم من أداب الإسلام، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان المشركون يؤذونه ويكيدون له، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون به وأمانتهم عنده صلوات الله وسلامه عليه، لو اي انسان يفكر طيب حسرق ده كله وهرب ما لكمش حاجه، طب انتوا عايزين تقتلوني وفي حق اغلى من روح تقتلوني هاخد فلوسكم وهرب. لا لا، ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وانما اوصى عليا وام ايمن ان يردوا هذه الامانات لاصحابها من الكفار، فهو الصادق الامين وان كره الكفار، وان كذبوا عليه فهو الصادق الامين، اعترفوا بانه الصادق واعترفوا بانه الامين فرد الامانات. وهنا يتعلم الإنسان المؤمن أن يكون صادقا مهما نزل به من الأحداث، أن يكون صادقا إلا فيما رخصت فيه الشريعة. يتعلم المؤمن أن يكون أمينا، أدي الأمانة إلى من ائتمن ولا تخن من خان، ما تقولش فلان ده ما هو كافر ما أمله حلال أسرقه، تنزل في دار من ديار الكفار لتجارة أو غيرها ما هم كفار أسرق ماله، لا، دخلت دار الكفار بأمان وتعاملت معهم بهذا الأمان، يلزمك الإيمان ويلزمك الأمانة ويلزمك ألا تخن أحدا، وأدي الأمانة إلى من ائتمن ولا تخن من خان. ولا يحل مال إنسان مؤمن إلا بطيبة من نفسه، وكذلك الكافر إلا بطيبة من نفسه، وإلا في الجهاد في سبيل الله يبقى تحت حكم السيد في الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا أمر آخر. أما إن الإنسان يكون ينزل بلاد الكفار لتجارة لبيع لشراء لشيء ثم يسرق أمواله ويقول حلال، لا لا، ما أحله الدين أبدا، هذا حرام، لا يحل مال لا مؤمن ولا كافر إلا بطيبة من نفسه، ولا يحل أموال الكفار أن تؤخذ غنيمة إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما السرقة أما الاختلاس، وكم نسمع من فضائح في هذا الشأن من أناس يزعمون أنهم ملتزمون وكذا ويقول لك لا ما هو أموال الكفار ما فيش حال، لا إذا لا 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 يحل ذلك إلا إذا حصل القتال والحرب، حصل قتال بين الكفار، حصل جهاد في سبيل الله عز وجل في غزو نحوه، هنا يحل تحت الأسر وتحت حكم السيف. أما إن ينزل داره بأمان وما يسرق أموالهم هذا لا يحل. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأموال لعلي ليردها إلى الكفار، ثم هاجر علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كان بقي هناك أهل النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة فاطمة هنالك، أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم هنالك في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز من يرجع إلى هناك، منهم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو رافع أيضا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه كان عبدين عند النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقهما، فيطلق على العبد المعتق مولى فلان، ويطلق على السيد أيضا مولى، وإن كان يفرق بل هذا مولى من أعلى يعني السيد، وذاك مولى من أسفل يعني العبد. إذا قال هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأعتقه. فجهز مجموعة منهم الدليل الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هو عبد الله بن أريق، ومعه أبو رافع ومعه زيد بن حارثة، وأمرهم بالذهاب إلى مكة، وأعطاهم مالا صلوات الله وسلامه عليه حتى يشتروا رواحل من هناك، جمال يجيبوها بحيث يركبوا عليها السيدة فاطمة والسيدة عائشة وأم رومان والسيدة سودة وأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا فعلوا ذلك وجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة وسيدة أم كلثوم، وبزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم سيدة سودة والسيدة عائشة، وأمها أم عائشة اللي هي أم رومان، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل أبي بكر الصديق في صحبة عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهاجروا وراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في الطريق يحدث شيء عجيب جدا، سيدة عائشة وأمها على الجمل بتاعهم، إذا الجمل يشرد، شرد الجمل وتاه في الصحراء وهم مجايين، فإذا بأم رومان تصرخ وتبكي وتندب على عائشة رضي الله عنها وتنظر إليها وتقول وعروسة وابنتا، يعني هي مجهزاها للنبي صلى الله عليه وسلم، هتوه في الصحراء وتموت في الصحراء. فحد أمر الله عز وجل ليرينا كرامة من كراماته سبحانه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تاه الجمل في الصحراء فإذا بها تسمع صوتا من السماء يقول أرسلي خطام، سيبي ما تسوقيش الجمل، هي سيئة الجمل عايزة توصل لأي مكان، فعمالة موديها الجمل، فإذا بالصوت يقول سيبي الخطام ما تكيش دعوة بالجمل، سيبي الجمل. تركت الحبل بتاع الجمل، مشى الجمل لغاية ما وصل للطريق أرشده الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم وصلوا للمدينة، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها في شهر شوال بعد هجرته صلوات الله عليه كانت الهجرة في شهر ربيع ودخل في شوال بعد رمضان من هذا العام، يعني 8 شهور ما بين هجرته وبين دخوله على سيدة عائشة. لاحظ أن العقد كان قبل دخوله بثلاث سنوات، عقد عليها قبل دخوله بها بثلاث سنوات، ففي أنه جواز أن يعقد الرجل عن المرأة ويتأخر الدخول بعد فترة حتى لو كانت ثلاث سنوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قدمت عليهم أسماء بنت أبي بكر الصديق وكانت زوجة الزبير بن العوام وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حاملا ومتما لها يعني في الشهر التاسع حامل بعبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير أول مولود ولد بالمدينة، وكان لهم فرحة عجيبة جدا في المدينة أن ولد ابن الزبير، لأن اليهود كانوا قوما يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاعوا إن إحنا عاملين لكم سحر، إحنا عاملين لكم سحر، حدش منكم هيخلف، فيش حد هيجي له ولد في المدينة. فحزن الأنصار، عارفين اليهود وعارفين مكر اليهود وسحر اليهود عارفين ومجربين، فزيد كان حزنا شديدا أنه ألا يصدق ما يقولونه ومحدش يخلف. فكان أول من قدم السيدة أسماء رضي الله عنها وولدت في المدينة، ففرح أهل المدينة فرحا عظيما بأن الله رد كيد اليهود في نحورهم، وجاء عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.